بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر لزاد المستقنع، شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب إخراج الزكاة وما بعده، وندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر، فعلى بركة الله.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الشارح حفظه الله: باب إخراج الزكاة، يعني زكاة المال. هذا رجوع لزكاة المال.
نعم.
لأن الكتاب كتاب الزكاة، وصدقة الفطر نوع من الزكاة، فلذلك أدخلت فيه. يجب على الفور، يجب إخراج الزكاة على الفور عند تمام الحول وعند وجوب الزكاة، فإنه لا يتأخر في إخراجها، لقوله تعالى: وآتوا الزكاة. هذا أمر، والأصل في الأمر أنه على الفور.
يعني وآتوا الزكاة. نعم، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه على الفور. نعم، يعني في الحال.
ولا يجوز التأخير إلا إذا دل دليل على التأخير، ولأن في إخراجها على الفور مبادرة في إبراء الذمة.
ما يأخر الواحد زكاة ويقول أنا أدفعها مقسطة، يعني على الفقير أو على المسكين، لأنه لا يتصرف، فأنا أدفعها له مقسطة. لا، يدفعها على الفور. نعم، كاملة. نعم.
قال: ولأن في إخراجها على الفور مبادرة في إبراء الذمة، لأن الذمة مشغولة بالزكاة، فيجب عليه أن يبادر بإبراء ذمته وتفريغها من هذا الواجب مهما أمكنه ذلك على الفور مع إمكانه. أما إذا لم يمكنه لغيبة المال أو لعدم وجود فقراء في المكان وأخرها، يبحث عن فقراء ومستحقين، وكان التأخير لعذر فلا مانع من ذلك. قال: إلا لضرر.
إلا استثناء، هذا استثناء، يعني مع الإمكان، إذا ما أمكن بسبب غيبة المال أو عدم وجود فقراء، ما وجد أحد من أهل الزكاة، نعم، في هذا المكان، فإذا أخرها أو أخرجها إلى مكان آخر فيه فقراء، أي نعم، ومستحقين، فلا بأس.
قال: إلا لضرر، إلا إذا منع مانع من إخراجه على الفور فإنها تتأخر بقدر المانع، ثم إذا زال المانع يخرجها ويبادر بذلك.
أين؟
فإن منعها من منع الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، أي لم يعترف بوجوبها ولو أخرجها، لكن يقول: ما هي بواجبة، فإنه يكفر بذلك، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لإجماع المسلمين، ومكذب لما علم من الدين بالضرورة. ومن كان كذلك فلا شك في ردته، إلا أن يمنع مانع من تكفيره كان يكون جاهلا بالحكم، فإنه يعرف بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها فريضة، فإن أصر على جحد الوجوب مع تعريفه والبيان له فإنه يحكم بردته ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا.
يعني الكفر يكون إما كفر جحود نعم، إما كفر جحود وتكذيب أو كفر إباء، كفر اعتقادي أو كفر عملي. يا أخي لا تصور، الله يهديك، لا تصور. نعم.
قال: وأخذت منه وقتل لأنها حق لغيره، حق للفقراء والمساكين، فلا تسقط بجحده لها، لا يسقط حق المساكين بجحده له بعد وجوبه وتقرره، فتؤخذ ويقتل مرتدا إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، فتؤخذ ويقتل، نعم، يقتل مرتدا إن لم يتب إلى الله تعالى. نعم.
قال: أو بخلا أخذت منه. أما إذا منعها
أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وسموا مرتدين، لماذا؟ هم لم يجحدوا وجوبها، لكن جحدوا استمرار أدائها لولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا محمد، اللهم صل وسلم، نؤديها إليه، فما بال أبي بكر؟ فكأنهم جحدوا استمرارية أداء وجوبها لولي الأمر من المسلمين بعد رسول الله. فمن جحد أداء استمرار وجوب أدائها لولي الأمر من المسلمين هذا حكمه، أي نعم، يكون كافرا وتؤخذ منه. نعم. أما إذا جحدها بخلا، يعني منعها بخلا وهو لا يجحد وجوبها لكن بخل بها، أي نعم، فهذا حكمه يأتي. أو بخلا
أخذت منه. أما إذا منعها بخلا، أي وهو مقر بوجوبها لكن منع الزكاة بخلا بها وجحا بها، فإنه يلزم بإخراجها، فإن أبى فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرا.
نعم،
لأنها حق وجب عليه لغيره، وولي الأمر يتدخل لأخذ الحق من الظالم، فيأخذ حق الفقراء من مال هذا الظالم الذي منعه بخلا. قال: وعزر، يعني يؤدب بما يردعه من السجن أو الضرب أو غير ذلك من أنواع التعزير، لأنه عاص لله ولرسوله فيعزر، يعني يؤدب بقدر ما يردعه. وإن كان الذي منع الزكاة وهو يقر بوجوبها لكن منعه البخل من إخراجها، وله شوكة
له شوكة يعني له أعوان
وله شوكة يعني قوة، فإنه يجب أن يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخضعوهم لإخراج الزكاة، لأنها ركن من أركان الإسلام وشعائره الظاهرة، ولأنها حق للفقراء والمساكين. وقد جاء الوعيد الشديد على مانع الزكاة، قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه في الذين يمنعون إخراج الزكاة من الذهب والفضة. وأما الذي يمنع إخراج زكاة الإبل أو البقر أو غيره فإنه يؤتى به يوم القيامة ويبطح في قاع قرقر، يعني قاعا مستويا، ثم يؤتى بهذه الإبل فتمر عليه تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، إذا أتى عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد.
نعم، أخرجه مسلم.
نعم. وإن كانت هذه الزكاة من الذهب والفضة فإنها تصفح صفائح وتحمى بالنار كما في هذه الآية، كما في الآية الكريمة، فيكوى بها جبينه وظهره وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ويرى حاله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك من عذاب الذي يمنع زكاة الذهب والفضة أنه يجعل ماله شجاعا أقرع، يعني ثعبانا عظيما مملوءا رأسه من السم، يطوقه ويأخذه بلهزمتيه ويلدغه في هذه المدة الطويلة 50,000 سنة.
أخرجه البخاري. نعم.
كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطوق المذكور في هذه الآية بما ذكر، أنه يجعل ثعبانا عظيما مملوءا بالسم، يأخذ بلهزمتيه ويلدغه ويفرغ فيه السم في مدة 50,000 سنة، وهو على هذا العذاب والعياذ بالله. قال: وتجب في مال صبي ومجنون. تجب الزكاة في أموال القُصّر، الصبي وهو الذي لم يبلغ، والمجنون وهو الذي خالطه الجن وأزال عقله. تجب في ماله لأن الزكاة تابعة للمال، فتجب على من يملك هذا المال دون نظر إلى كونه عاقلا أو غير عاقل، فيخرجها وليهما، ولي المجنون وولي الصغير نيابة عنهما. ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لأن إخراج الزكاة عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أنه وزع صدقة أو نقودا أو أطعمة أو غير ذلك على الفقراء ولم ينوي حال التوزيع أنها زكاة، ثم أراد أن يجعلها زكاة بعد التوزيع، فإنها لا تجزئه، لأن الإخراج والتوزيع عار عن النية، والأعمال لا تصح إلا بنية العبادات وقت فعلها. والأفضل أن يفرقها بنفسه، الأفضل أن المزكي يوزع الزكاة بنفسه ويحصي ماله ويخرج زكاته ويوزعها هو بنفسه، ليتأكد من وصولها إلى الفقراء ولما في ذلك من الأجر، ليناله الأجر، لأن توزيع الزكاة عبادة وقربى إلى الله، فيتولاه هو بنفسه، ولأنه هو المخاطب بإخراجها. قال تعالى: وآتوا الزكاة. نعم.
أمر. نعم.
قال تعالى: وآتوا الزكاة، فهو المخاطب، فيتولى إخراجها هو بنفسه ويشرف عليه، ليتأكد من إخراج الزكاة بالكامل وأنه لم يبق عنده منها شيء، ويتأكد كذلك من وصولها إلى مصارفها الشرعية. هذا أبرأ لذمته مع ما له من الأجر، لأن توزيعه لزكاته عمل صالح. ويجوز أن يوكل من يخرجها، أن يوكل مسلما عنده الكفاية والمقدرة على إحصاء المال وإخراج الزكاة منه وتوزيع ذلك على الفقراء.
وإخراج الزكاة منه وتوزيع ذلك،
وتوزيع ذلك على الفقراء. يجوز أن يوكل من ينوب عنه في ذلك، لأن هذه عبادة مالية، والعبادات المالية تدخلها النيابة. ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، يستحب أن يقول عند دفعها هو وآخذها المدفوعة إليه ما ورد، وهو: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وأما الآخذ فيقول: تقبل الله منك ما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أهل الصدقات بصدقاتهم دعا لهم وصلى عليهم، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وصل عليهم معناه أدعو لهم، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، فيدعو لهم بالقبول ويدعو لهم بالمغفرة والبركة. هذا سنة.
نعم، هذا سنة. نعم.
والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، لأنهم أحق بذلك، لأن المال عندهم وهم فقراء وينظرون إلى هذا المال، فهم أحق وأولى بزكاة هذا المال، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فالأصل أن زكاة المال توزع في البلد الذي فيه المال لفقراء المسلمين في ذلك البلد، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. ويجوز إخراجها فيما قرب من البلد ما هو دون مسافة القصر، لأنه يصبح كالبلد الواحد. أما ما بلغ مسافة القصر فهذا لا يجوز نقل الزكاة إليه إلا عند الضرورة، فإذا لم يوجد فقراء في البلد ولا من حوالي البلد وبلغ مسافة قصر ولا يوجد فقراء، يجوز نقلها إلى بلد فيه فقراء أينما كان لأجل الضرورة. أما ما دام يوجد فقراء في البلد أو مما حواليه فإن الزكاة تكون لهؤلاء. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. من يملك النصاب فأكثر هذا تجب عليه زكاتان: زكاة الفطر وزكاة المال. فيخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه لأنها تابعة للبدن، ويخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال لأن زكاة كل مال توزع في فقراء بلده كما سبق. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، ولا يجب إخراج الزكاة إلا عند تمام الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ويجوز إخراجها قبل الحول، وهو ما يسمى بالتعجيل. يجوز أن تعجل الزكاة قبل الحول إذا دعت إلى ذلك حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكاة سنتين، فعند الحاجة يجوز أن يخرج الزكاة قبل تمام الحول. قال: باب
أهل الزكاة الذين توزع عليهم الزكاة.
باب أهل الزكاة. قال: باب بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام الزكاة ناسب أن يذكر مصارف الزكاة التي تصرف فيها، لأن الزكاة بين الله جل وعلا مصارفها في كتابه الكريم، فالزكاة لا بد أن توضع في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى، فإن وضع شيئا منها في غير تلك المصارف فإنها لا تجزئ ولا تبرأ بها ذمة المزكي. فلهذا الباب أهميته البالغة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكل قسمة الزكاة إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل تولى جل وعلا قسمتها بنفسه وبينها في كتابه، فلا بد من التقيد بهذه المصارف. أهل الزكاة ثمانية حسب ما ذكر في الآية، أي ثمانية أصناف لا يجوز صرفها في غير هذه الثمانية، لأن الله حصرها فيهم بلفظ إنما
الصدقات.
الصنف الأول الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها، لأن الله جل وعلا بدأ بهم فقال: إنما الصدقات للفقراء. والفقراء جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا من المؤونة أو يجد بعض كفايته فيعطى ما يكفيه لسنته من الزكاة. الصنف الثاني والمساكين، يجدون أكثرها أو نصفها. المساكين جمع مسكين، وهو الذي أسكنته الحاجة والفقر. وتعريف المسكين: من يجد نصف كفايته أو يجد أكثرها، فهو أفضل حالا من الفقير، فيعطى من الزكاة ما يكمل حاجته لسنته. الصنف الثالث والعاملون عليها، وهم جباتها وحفاظها، وهم الذين يتولون جبايتها، أي أخذها من أصحاب الأموال، يبعثهم السلطان لقبض الزكاة ممن تجب عليه، فالعامل لا بد أن يكون بتفويض من ولي الأمر، ولا يقيم نفسه ويقول أنا عامل على الزكاة، أو تقيمه جهة غير جهة ولي الأمر.
أي نعم، ما تقيم جهة غير جهة ولي الأمر، أو جمعية من الجمعيات، يعني لا يسوغ لها أن تقيم من يجبي الزكاة لها كما يقع من بعض، نعم، من بعض الذين ينازعون الأمر أهله. نعم، فلا بد أن يكون
العامل معينا من قبل ولي الأمر. نعم، لأخذ الزكوات ممن تجب عليه وحفظ الزكاة بعد أخذها، فيكونون حفاظا عليها لئلا تضيع ويعتدى عليها، ثم أيضا يتولون توزيعها على مستحقيها بإذن من ولي الأمر. هؤلاء هم العاملون عليها، أي العاملون في شؤون الزكاة، ويعطون من الزكاة على قدر عملهم في مقابل عملهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم لا يأخذون الزكاة لفقرهم، وإنما يأخذونها في مقابل عملهم، فهم أجراء فيأخذون من الزكاة أجر عملهم.
إذا لم يكونوا موظفين من الدولة، إذا كانوا موظفين يأخذون رواتب ليس لهم فيها حق. إذا كانوا موظفين يعني موكلين على الزكاة، على جبايتها وتوزيعها في مصارفها، تعطيهم الدولة راتب من بيت المال، ليس لهم حق في الزكاة وإن كانوا عاملين عليها. هذا الذي يعطى يعني من الزكاة هو العامل عليها وليس له راتب، فيعطى بقدر عمله ولو كان غنيا. أي نعم.
قال: والرابع من أصناف أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم من التأليف، وهو ضد التنفير، ومعناه الجمع، وضده الافتراق والاختلاف. فيعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة بقدر ما يحصل به المقصود من التأليف، لأن تأليف القلوب أمر مطلوب ومهم في الإسلام. والمؤلفة قلوبهم أصناف، فيعطى المسلم الذي إيمانه ضعيف من أجل أن يقوى إيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقواما ممن دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإسلام من قلوبهم، يعطيهم حتى يقوى إيمانهم، وصار بعد ذلك الإسلام أحب إليهم من المال. قال بعضهم: ما زال محمد صلى الله عليه وسلم يعطيني، وإنه من أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى أصبح من أحب الناس إلي. وقال بعضهم: أنه أسلم بقصد أخذ المال، فما أمسى إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها ممن يرجى إسلامه.
نعم، أقول هذا فضل الله، يعني أسلم بقصد أخذ المال ثم أصبح الإسلام أو أمسى والإسلام أحب إليه من المال ومن الدنيا وما فيها. نعم،
ممن يرجى إسلامه، وكذلك يعطى من يرجى إسلامه من كافر قرب من الإسلام وأراد الدخول فيه، فيعطى من الزكاة ما يرغبه في الإسلام ويبعثه على الدخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام وذاق حلاوته وذاق ما فيه من الخير فإنه ينقاد له ويكون أحب إليه من المال، ولكن المال إنما هو وسيلة لدخوله في الإسلام، فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يحصل به المقصود. وكذلك يعطى من الزكاة من يرجى إسلام نظيره من الكفار، فالكافر إذا رأى نظيره يعطى من الزكاة فإن ذلك يجره إلى الدخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام فإنه سيكون الإسلام أحب إليه من كل شيء، لأنه كان من قبل لا يعرف الإسلام ولم يباشر قلبه وربما ينفر منه، فإذا أعطي من الزكاة ودخل في الإسلام فسينجلي عنه ما كان عليه من غبار الشك في الإسلام أو كف شره. وكذلك يعطى الكافر الذي لا يرجى إسلامه ولكن يرجى كف شره عن المسلمين، فيكون إعطاؤه
بإعطائه
فيكون بإعطائه من الزكاة كف لشره عن المسلمين، لأن كف الشر عن المسلمين أمر مطلوب، فإعطاؤه من الزكاة في صالح المسلمين، فيعطى من الزكاة قدر ما يكف شره.
نعم، يعني مثل الدول الأخرى التي ليست مسلمة كافرة، فتعطى من الأموال بقدر ما يكف شرها وبقدر ما يذهب رغبتها في الغزو والهجوم والاستيلاء على مصادر الثروة، فيصارعون بشيء من المال لكف شرهم. هذا سائغ، يصارعون بشيء من الزكاة، فكيف بشيء من المال؟ من باب أولى. أي نعم. ويعني سمعنا قصة عن الملك عبد العزيز رحمه الله من هذا القبيل، أن بريطانيا الدولة العظمى أظن طلبت منه أن يأذن لهم في يعني مكان قرب البحر يكون ميناء لرسوهم مدة مؤقتة، فجمع أهل الحل والعقد وأهل الرأي يستشيرهم، فكلهم أشاروا بأنه لا يجوز أن يأذن لهم لأنهم كفار. وكان الملك فيصل الله يرحمه ساكت، فقال له: لما لا تتكلم أنت والوحيد؟ قال: أرى أن تأذن لهم مدة معلومة، لأنك لو لم تأذن لهم لا احتلوه بالقوة، فكونهم يعترفون لك بالسيادة وتأذن لهم مدة معلومة لتكف شرهم ويمنع احتلالهم إياه بالقوة، هذا أولى. فكان هذا هو الرأي الصائب، يعني ذكرنا به هذه المناسبة. فينبغي أن يعطى يعني من يخشى شره ولا يدفع شره إلا بالعطاء، يعطى. نعم، فهذا رد على بعض المستعجلين أو بعض الشباب أو بعض المفتاتين، يقولون: أموالنا وين راحت؟ أموالنا توزع في الخارج ونحن كذا ونحن كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه سنته، يعطي المؤلفة قلوبهم من يرجى قوة إسلامه ومن يرجى دخوله في الإسلام، ويترك ما يعني من هم أحب إليه من هؤلاء المعطين، ويعطي أيضا من يكف شره بهذا العطاء. فالله المستعان. نعم.
قال: الخامس من أصنافها للزكاة الزكاة الرقاب، وهم المكاتبون، جمع مكاتب.
جمع مكاتب.
مكاتب. والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه إليه على أقساط تسمى بالنجوم.
أين؟
فإذا دفعها إليه.
قال في اللسان.
قال في اللسان. وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجم حل عليك مالي، أي الثريا، وكذلك باقي المنازل. فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهلة مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحج والصوم ومحل الديون
ومحل
الديون. نعم. وسموها نجوما اعتبارا بالرسم القديم الذي عرفوه.
نعم.
انتهى. قال: فإذا دفعها إليه فإنه يعتق ويصير حرا، والإسلام يحث على عتق الرقاب، فلذلك جعل للمكاتبين الذين يسعون في فكاك رقابهم من الرق جعل لهم نصيبا من الزكاة يعينهم على أداء ديون كتابتهم حتى يعتقوا. قال الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفي آية أهل الزكاة
إن علمتم فيهم خيرا، يعني توجه للدين والإسلام. نعم. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم.
وفي آية أهل الزكاة يقول جل وعلا: وفي الرقاب الذين يسعون في عتق رقابهم من الرق إلى الحرية.
ويدخل فيه السجناء المسجونون يعني في ديون وفي أموال، نعم يدخل في الرقاب. أيضا من غلظت عليه الدية وإلا يقتل، يعني من إذا تنازل أصحاب القصاص عن القصاص إلى دية مغلظة، أي نعم، فهذا أيضا السعي في فك رقبته من القتل يعتبر من الرقاب. نعم.
قال: ويفك منها الأسير المسلم. وكذلك من موضوع الرقاب الأسير المسلم بأيدي الكفار، إذا أسر الكفار مسلما وطلبوا الفداء فإن هذا المسلم الأسير يعطى من الزكاة قدر ما يفك رقبته من الأسر.
مثل يحصل يعني اختطاف لمسلم ويأسره المختطفون ويطلبون مالا، فيسوغ أن يدفع لهم من الزكاة ما يفك أسر هذا الأسير. نعم.
السادس:
إذا لم يكن هناك قوة إلا دفع المال. نعم. أما إذا كان هناك قوة مع يعني أمن المفسدة وسفك الدماء هذا شيء آخر. نعم.
السادس من أصناف أهل الزكاة الغارم من الغرامة، وهي دفع المال. والغارم على قسمين: القسم الأول لإصلاح ذات البين، غارم لإصلاح ذات البين بأن يكون هنالك نزاع بين قبيلتين من المسلمين ويخشى من ثوران الفتنة بينهم والقتل بسبب التنازع. والبين معناه الفراق، يعني يحصل بينهم فرقة ويحصل بينهم نفرة، وهذا لا يصلح بين المسلمين. فإذا حصل مثل هذا وتدخل بعض المصلحين لإصلاح ذات بينهم وتحمل في مقابل ذلك غرامة مالية تدفع لأحد الجهتين من أجل الصلح، فإن هذا المصلح لا يترك يتحمل الغرامة من ماله، لأن ذلك يجحف به، ولأن ذلك يفضي إلى ترك الإصلاح بين الناس، فيساعد من الزكاة ويعطى من الزكاة قدر هذه الغرامة التي تحملها، وهذا هو الغارم لغيره.
نعم.
ولو مع غني فيعطى.
نعم غني، أحسنت.
فيعطى ولو كان غنيا من الزكاة من أجل سداد الغرامة التي تحملها، فإنه لا يأخذ لنفسه وإنما يأخذ للإصلاح فيعطى من الزكاة. القسم الثاني: أو لنفسه مع الفقر. الغارم لنفسه وهو إنسان عليه ديون وليس عنده سداد لهذه الديون وهو مطالب بها، هذا يعطى من الزكاة قدر ما عليه من الديون، يعطى لفقره نظرا لأنه فقير ومطالب بديون، وليس عنده سداد فيعطى من الزكاة قدر ما يسدد ديونه. أما إن كان الغارم لنفسه غنيا ويقدر على سداد الديون من ماله فهذا لا تحل له الزكاة. قد يقال إن هذا الغارم قد تكون غرامته بسبب فعل محرمات أو ارتكاب قبائح علقته الديون من أجل ذلك، فهل يعان من الزكاة؟
فيه سقط يعني، أو ربما تقديم وتأخير. بعض الغارمين يتحمل على نفسه مئات الآلاف وراتبه قد يبلغ 10,000 في الشهر، هذا ينظر فيه، إذا كان يقدر على السداد من رواتبه فإنه غني لا يعطى من الزكاة. أما إن كان راتبه لا يكفي إلا لنفقته ولا يسدد الديون التي عليه هذا يعطى بقدر ما يسدد به ديونه. نعم. قد يقال إن هذا الغارم إلى آخره. نعم.
قد يقال إن هذا الغارم قد تكون غرامته بسبب فعل محرمات أو ارتكاب قبائح علقته الديون من أجل ذلك، فهل يعان من الزكاة؟ نقول: هذا فيه تفصيل. إن كان تاب من هذه الجرائم وأصلح فإنه يعطى من الزكاة ما يسدد به تلك الغرامات إعانة له على التوبة وإبراء لذمته. أما إن كان لم يتب وهو مستمر على فعل هذه المخالفات فهذا لا يعطى من الزكاة لأن في هذا إعارة له على الفساد.
نعم.
قال السابع: من مصارف الزكاة في سبيل الله، والمراد به الجهاد، فيعار المجاهد من الزكاة بالسلاح وإعطاء المقاتلين ما ينفقونه على أنفسهم وعلى أولادهم، هذا إذا كان الغزاة ليس لهم رواتب من الدولة. أما إذا كان الغزاة لهم رواتب من الدولة فإنهم لا يعطون من الزكاة لأنهم أصبحوا ليسوا بحاجة إليها. ولهذا قال المصنف: وهم الغزاة المتطوعة. المتطوعة يعني الذين ليس لهم رواتب، الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم رواتب من الحكومة. الثامن: ممن يستحقون الزكاة ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، يعني المسافر الذي ليس معه نفقة بل ضاعت نفقته أو سرقت أو نفدت ولا يستطيع المضي في سفره والرجوع إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده، فهذا يعطى من الزكاة قدر ما يوصله إلى بلده. وسمي ابن السبيل لأنه ملازم لهذا السفر، وهذا السفر لازم له ملازمة الابن لأبيه. أما المنشئ للسفر من بلده فهذا لا يعطى من الزكاة لأنه لم يدخل في الحاجة بعد. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني ابن السبيل أيضا إذا كان له عيال،
يعني فيه ظاهرة يأتي من بعض الجهات أناس في بعض المواسم من موسم رمضان أو يأتون من أجل السؤال ومن أجل أن يقول إنه ابن السبيل، فهذا لا تحل له يعني أن يعطى من الزكاة.
قال: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني ابن السبيل أيضا إذا كان له عيال فإنه يعطى زيادة على ما يبلغه في سفره، يعطى زيادة ما يكفي لأولاده. قال: ويجوز صرفها إلى صنف
يعني
واحد.
يعني ابن السبيل هذا إذا انقطع به السفر أو سرقت نفقته يعطى ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده. نعم.
ويجوز صرفها إلى صنف واحد، لما بين الأصناف الثمانية حسب ما جاء في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء، قال إنه لا يلزم أن يعمم هذه الأصناف فيعطيها كلها، بل لو اقتصر على صنف واحد ودفع زكاته له أجزأ ذلك.
بل لو اقتصر على صنف واحد ودفع زكاته له أجزأ ذلك. نعم. بدليل
ما جاء في الآية، حسب ما جاء في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء، قال إنه لا يلزم أن يعمم هذه الأصناف فيعطيها كلها، بل لو اقتصر على صنف واحد ودفع زكاة له أجزأ ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم.
أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
ولم يذكر إلا الفقراء، دل على جواز الاقتصار على صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، يسن للمزكي أن يصرف زكاته في أقاربه الفقراء، لأنها على القريب تكون بأجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة الرحم إذا كانت لا تلزمه نفقتهم. أما إذا كانت تلزمه نفقتهم فإنه لا يعطيهم من الزكاة بل ينفق عليهم من ماله، لأنه إذا أعطاهم الزكاة جعلها وقاية لماله، وهذا لا يجوز. والذين تلزمه نفقتهم هم كل فقير من أقاربه ليس محجوبا عن إرثه لو مات، فإذا كان المزكي يرث الفقير من أقاربه لو مات فإنه لا يعطيه، لأنه حينئذ يجب عليه أن ينفق عليه من ماله، لأن القريب ينفق على قريبه المحتاج الذي لا يقدر على الكسب وليس عنده مال فينفق عليه إذا كان يرثه بفرض أو تعصيب، لقوله تعالى لما ذكر سبحانه أجرة الرضاعة للمولود قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني بأن الوارث يقوم مقام والد الطفل في دفع أجرة المرضعة في مقابل إرثه لو مات. قال فصل
وإذا أخرج الزكاة ووضعها في مصارفها الشرعية أجزأت، لكن كونه يصرفها في أقاربه المحتاجين الذين لا يرثهم بفرض ولا بتعصيب هذا أولى وأحسن، لكن لو صرفها في غيرهم أجزأت إذا كانت في المصارف الثمانية. بقي فصل يعني في هل تدفع إلى هاشمي نعم ومطلبي ومواليهما نعم.
قال فصل ولا تدفع، هذا بيان لمن لا يصح دفع الزكاة إليهم وهم هاشمي. الهاشمي نسبة إلى بني هاشم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد،
الصدقة الواجبة نعم.
وآل محمد المراد بهم هنا قرابته وهم آل العباس وآل أبي طالب. ثانيا ومطلبي، المطلبي وهم آل المطلب بن عبد مناف، لقوله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، حيث دخلوا معهم في الشعب وقت الحصار والمقاطعة. ثالثا ومواليهما، موالي بني هاشم وموالي آل المطلب،
وموالي آل المطلب
وهم عتقاؤهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم. رابعا ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، المرأة الفقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها لا تعطى من الزكاة
لاستغنائها بذلك نعم
لاستغنائها بذلك عن الزكاة، فإن كانت تحت فقير أو تحت غني لا ينفق عليها أعطيت من الزكاة دفعا للضرر عنها. خامسا ولا إلى فرعه، ولا يدفع زكاته إلى فرعه وهم أولاده وأولاد أولاده لوجوب نفقتهم عليه. وأصله ولا إلى أصله وهم آباؤه وأجداده وأن علوا لوجوب نفقتهم عليه. ولا إلى عبد وهو المملوك لوجوب نفقته على سيده. وزوج ولا تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها لوجوب نفقتها عليه، لأنها بذلك ترجع زكاتها إليها. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، إذا دفع زكاته لمن ظنه غير مستحق للزكاة فبان أنه مستحق لها لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حين دفعها إليه، أو بالعكس لم تجزئه بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه من أهلها فتبين بخلاف ظنه لم تجزئه، لأنه لا يخفى حاله غالبا ولا يعذر بالجهالة، لأن المدفوع له غير مستحق لها فلم يضعها في موضعها إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه لخفاء الفقر عادة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولأنه إلى من يعتقده مستحقا والفقر أمر خفي. ولأنه دفعها
نعم
أقول ولأنه سقط إلى من يعتقده مستحقا، هنا سقط دفعها أو أعطاها بعد الحديث قال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
نعم.
ولأنه إلى من يعتقده مستحقا،
ولأنه دفعها إلى من نعم ساقط الكلمة نعم. ولأنه دفعها إلى من يعتقده مستحقا أحسنت، والفقر أمر خفي فيعذر يعني بهذا. وفي حديث الرجل المتصدق يعني من حمل صدقة على الواجبة تصدق فقال الناس تصدق الليلة على غني، فقال يعني على غني لا تصدقن الليلة، فتصدق على سارق، فقيل تصدق الليلة على سارق، فقال على سارق لا تصدقن الليلة، فتصدق على بغي، فقيل تصدق الليلة على بغي، فقال على يعني فقيل له لعل صدقتك على الغني تذكره يعني بالواجب عليه، وصدقتك على السارق تمنعه عن السرقة، وصدقتك على البغي تمنعها عن البغاء، أو كما ورد بهذا المعنى في الحديث الصحيح. نعم.
قال: وصدقة التطوع مستحبة، هي الصدقة غير الواجبة. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان الصدقة الواجبة وهي الزكاة، ذكر الصدقة المستحبة لأن كل فريضة يشرع معها سنة من جنسها، كالصلاة النافلة والفريضة والصدقة الواجبة والمستحبة، والصيام الواجب والمستحب، والحج الواجب والمستحب. والحكمة في ذلك تكميل الفرض إذا حصل فيه نقص من النفل الذي من جنسه. وصدقة التطوع حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وهي مشروعة كل وقت، وتتأكد ويزيد فضلها في الأوقات الفاضلة وفي رمضان كشهر رمضان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث. وأوقات الحاجة أفضل، وتتأكد ويزيد فضلها في أوقات الحاجة، لقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ولأن وقت الحاجة فيه سد حاجة الملهوف وإطعام الجائع وكسوة العاري وسد حاجة المحتاج، وقوله: وتسن بالفاضل عن كفايته إلى آخره، بيان لما تخرج منه الصدقة، وهو ما زاد عما يحتاجه هو في نفسه وعما يحتاجه من تلزمه نفقته، فيبدأ بنفسه أولا ثم بمن تلزمه مؤونته، فإن فضل شيء تصدق منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ويأثم بما ينقصها، فإن كانت الصدقة تنقص كفايته أو كفاية من يمونه ويحصل التضرر بذلك فإنه يأثم بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولأن القيام بكفايته وكفاية من يمون أمر واجب، والصدقة أمر مستحب، والواجب يقدم على المستحب.
لأن من الناس من يكون يقصر على نفسه ويقصر في الواجب على عياله ويتصدق، فهذا غير مستحب، يعني ترك الواجب وبزعمه يعني يحصل المستحب، فالواجب أولى من المستحب، الأولى أن ينفق على نفس على نفسه وعلى من يمون، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يمون. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ صلى الله عليك، الصدقة على صدقة الزوجة على زوجها
إذا في يعني حديث لعله في الزكاة الواجبة،
حديث المسعود
حلي هذا ما هو واجب.
نعم.
أقول حلي حلي نعم. تريد أن تتصدق به كله. أي نعم، يعني نافلة. أي نعم. فهنا
يحمل على الوجوب الواجبة، يعني
يحمل على الواجب الذي يعني لا يتصدق، لأن صدقة الزوج على زوجته يفدي بها نفقته، لكن صدقة الزوجة على زوجها يعني ما يجب عليها أن تنفق عليه، فكونها يعني تتصدق عليه نعم مشروع. هات يا شيخ. يقول: هل تجوز أن تصرف شيء من الزكاة لأسرة فقراء يصلون إلا الزوج مقصر في الصلاة؟ أقول حال تصرف الزكاة نعم لهؤلاء، والمقصر في الصلاة يرجى أن يعني أن لا يقصر في صلاته. إذا كان الزوج مديون هل يجوز أن يأخذ الزكاة من زوجته بقدر تسديد ديونه؟ نعم يجوز، كما ذكر الشيخ حديث امرأة ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة، فأرادت أن تتصدق بحلي لها، قال ابن مسعود: إن زوجك وابنائك أحق من تصدقت عليه. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته في هذا، وقال: صدق ابن مسعود. فكون الزوجة مثلا يأخذ من زوجته الزكاة يسدد ديونها أو حتى الصدقة العامة، هذا مشروع لا شك، يعني من أفضل مشروعات. ما أدري هذا يحتاجها صاحبها استمارة خلص موضوعه. حكم الصلاة للمنفرد بجانب الصف لوحده دون اتصاله بالصف. ورد: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والأمر لمن صلى منفردا خلف الصف أن يعيد صلاته، لكن إذا لم يجد مجال، لم يجد يعني فرجة، إلا أن يصلي وحده خلف الصف فيجوز للضرورة. هل للآفاق المسافر أن يصلي كل النوافل في مكة والمدينة ابتغاء الأجر العظيم؟ وهل الأجر مختص بالفرائض؟ الأجر ليس مختصا بالفرائض، له أن يصلي النوافل، أن يتزود ما يقدر عليه من النوافل في المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحصيل الفضل في ذلك ولو كان مسافرا، والله أعلم. لنا قرى متجاورة وبعض قرابتي لا يعطي إيش فقير. من هو صاحب السؤال هذا؟ إما ينقلها لأختي أو لأخي في القرية الثانية، فهل هذا سائغ؟ قال: لنا قرى متجاورة وبعض قرابتي لا يعطي فقير قريته، إما إنما ينقلها لأخته أو لأخيه في القرية النائية. نعم، إذا كانت أخته من أهل الزكاة يعني فقيرة أو مسكينة ونقلها له، يحصل أجرين: صلة وصدقة. أما فقير القرية فهي يعني زكاة، أجر واحد، فلا بأس. ما حكم شراء غذاء أو كساء للفقير من الزكاة؟ لا، ما يشتري، ما يتصرف، يعطيه الزكاة وهو يتصرف فيها، إلا يعني إذا كان تصرفه مسيء فيعطيها وليه، يعطيها يعني من أعطي الوصاية عليها والولاية زكاة عليه. وهل يخبر بأنها زكاة؟ ما يلزم أن يخبره بأنها زكاة، لأن إخباره بكونها زكاة قد يكسر يعني خاطرة، ولا ينبغي هذا. إذا كان من أهل الزكاة يعطيه، النية إنما هي من المعطي، نية دفع الزكاة من المعطي، فهو ينوي أنها زكاة ولا يلزمه أن يخبره بأنها زكاة. أي نعم. ومن كان عنده غنم هل يجوز أن يخرج ثمنها؟ يخرج زكاة الغنم غنم، إلا إذا كان المصدق الذي بعثه ولي الأمر يعني يريد ثمنها فلا بأس، لكن يعني باتفاق بينه وبين المصدق الذي يأخذ الصدقة بإذن ولي الأمر، ولا الأصل أن يدفع زكاة الغنم غنم من عينها، وزكاة الإبل يدفعها من الغنم أو من الإبل إذا بلغت مقدار، نعم إذا بلغت في العدد مقدار كبير. ما مقدار الزكاة بالريال السعودي؟ الريال السعودي كان فضة تقريبا فوق 50 هو نصاب الزكاة، لكن الآن ثمن الفضة، ثمن هذه الفضة يعني يبلغ حوالي 1000 ريال، فبقدر نصاب الزكاة. نعم يسأل الصرافين، يسأل الصرافون، ف يعني العملة الورقية طبعا نصاب الزكاة سبقا قدرت بفوق 500 ريال أو كذا، لكن الآن لو اشتريت يعني ريال فضة بورق المبلغ كبير جدا، بقدر ما فوق 50 58 من العملة الورقية يكون نصاب الزكاة. هل في الحلي الملبوسة من قبل الزوجة زكاة؟ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أن في الحلي زكاة وهو الأحوط، والجمهور وعامة الفقهاء يرون أن الملبوس يعني المستعمل، الحلي المستعمل أو المعار، أي نعم، وهو يعني حلي معتاد أنه لا زكاة فيه، والله أعلم، لكن الأحوط أن يدفع زكاة الحلي ويخرج من الخلاف. الذين لا يوجبون فيه الزكاة لا يخطئون من يخرج زكاة الحلي، ما يقولون أنت أخطأت، فبهذا يكون الاتفاق على يعني مشروعية إخراج الزكاة من الحلي أو غيره. حكم من أدى عمرة عن نفسه وأراد أن يؤدي عمرة عن والده المتوفى، هذا غير مشروع في سفرة واحدة، لا يشرع أن يخرج من مكة إلى التنعيم أو غيره بقصد تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا الذين معه، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للعذر الذي أصابها ما استطاعت أن تطوف بالبيت وهي حائض، فقال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكنها رضي الله عنها بعد فراغها من الحج يعني أرادت عمرة مفردة، أن تنصرف بعمرة منفردة، فمثل صويحباتها، فلما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بهذه الدقة هممهم متوفرة أن ينقلوا لو أن عبد الرحمن أخوها أحرم بعمرة لنقلوا لنا ذلك، لكن لما لم ينقلون ذلك علمنا أنه لم يحرم. قلت لما ينقل أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم مع أخته، الأصل هو عدم إحرامه، وكون هذا كما يقول بعض الناس مسكوت عن هذا لا يجوز أن نعتقد. الهمم التي نقلت لنا قصة عائشة متوفرة أن تنقل لنا ما فعل عبد الرحمن، والمظنون بعبد الرحمن أن يكتفي بالعمرة الأولى كما اكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمتثل قوله خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر عمرتين في سفرة واحدة، فالأولى أن نأخذ مناسكنا ونأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من يعني المتابعة. من شروط قبول العبادة أن تكون على وفق السنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هل يجوز صرف الزكاة خارج البلد الذي أنا فيه؟ تكلمنا عليه، ولكن وقلنا أنه إذا كان البلد الذي هو فيه ليس فيه فقراء، ليس فيه، وخارج البلد البلد آخر فيه فقراء ومحاويج، فلا بأس، نعم يجوز، ربما نعم يكون في هذه الحال هو المشروع. هذا سؤال عصري صحفي عصري، يقول: ما رأيك في تكاسل بعض الدول الإسلامية من عدم إعطاء الزكاة لدول إسلامية أخرى؟ يحثنا حنا. أي نعم، أي نعم، مكا إيش إيش، لا يا أخي خلاص، جزاك الله خير. لدول إسلامية أخرى تعاني أزمات اقتصادية كلها، وطبعا ينبغي التكافل. إذا كان قلنا في ما مضى أن يعطى المؤلفة قلوبهم، ويعطى من يرجى إسلامه من الكفار، ويعطى من يخاف شره لدفع شره، فكيف لا تعطى؟ يعني إذا كان في الإمكان إعطاء هذه الدول التي تعاني الأزمات الاقتصادية من الزكاة، فالأمر لا شك أنه يعني مشروع سائغ، وهذا من التعاون على البر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي نعم، وما والحمد لله هذه الدولة سباقة للخير، ودائما تعاون الدول الأخرى، تعاون من يعاني أزمات اقتصادية كثيرة، حتى أنها يعني تواسي الأعداء إذا وقع فيهم زلزال أو وقع فيهم شيء، تواسيهم ويعني تشاركهم في محنتهم. وهذا الحمد لله من توفيق الله لهذه الدولة، وفقهم الله، هذه الدولة المباركة. ثم قال سؤال ثاني: ما رأيكم في قروض من صندوق النقد الدولي إذا كان ما يأخذ ربا؟ أما إذا كان القرض فيه ربا فلا يجوز، حتى ولو يعني سد عجز الاحتياط النقدي، ولو كان لحاجة، يعني إذا كان المعاملة الصندوق الدولي لا يقرض إلا بربا، لا يقرض إلا بفائدة، لا يجوز الأخذ من هذا. يقول: ما رأيكم في اصطحاب الأطفال الصغار السن للمسجد، خاصة في سن على كل هذا ما ينبغي، يعني الأطفال الصغار الذين يشوشون أو ربما يعني لا يتحفظون من البول ونحوه، فينبغي ألا يعني يحضروا للمسجد، يشوش على أبيه، يشوش على والده، فالأولى أن يجعله في البيت إلا للضرورة، كأن يكون مسافر وليس في الشقة وليس في البيت أحد، وإذا ترك الصبي وحده يعني يحصل عليه وحشة ويحصل، فهذا له حكم لا بأس. قال: نحن في بلاد لا يوجد أماكن للصلاة للنساء، هل تجوز صلاة المرأة حينئذ في السيارة؟ السؤال ما هو؟ نحن في بلاد لا يوجد أماكن إيش للصلاة للنساء. طيب البلاد لا يوجد أماكن لصلاة، صلي في بيتها هناك في البلاد الأخرى. ها كيف؟ لكن ما يقول نحن في بلاد، يقول نحن في سفر، في سيارة، في طيارة، في بعض الطيارات، بعض يعني نعم بعض شركات النقل لا تتيح فرصة. ها أنت اللي كاتب السؤال، أنت كاتب السؤال، أنت أدرى بكلامك. نعم، شوف كيف وانت رايح تلوية. نعم ايوه وانت في البلد ايه انت في البلد كيف تكون في الطريق وانت ايه وانت في السيارة اذا اختلف الوضع. اي نعم ما في اماكن للصلاة اتقوا الله ما استطعتم يصلي في وهو في الصلاة يستقبل القبلة ويكبر ويصلي في الطائرة في السيارة إذا وإذا أمكن أن يوقف السيارة يوقف السيارة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما نعم رجل أو أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهوره إذا ما تمكن اتقوا الله ما استطعتم. نعم
إيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وفقهنا الله وإياك في الدين والمسلمين جميعا السامعين. ما هو صحة قول القائل إن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بأي ركن آخر من أركان الإسلام هو مؤمن ناقص الإيمان وهو مسلم بكلمة لا إله إلا الله؟ من قال لا إله إلا الله لا بد أن يأتي بأركانها، أن يأتي بمقتضاها، ومقتضاها خمس صلوات في اليوم والليلة، ومن مقتضاها أداء الزكاة إذا كان من أهل الزكاة، من مقتضى لا إله إلا الله القيام بأركان الإسلام وشرائعه الواجبة. إذا يعني أخل بشرائع الإسلام فقد أخل بقول لا إله إلا الله. ما قال لا إله إلا الله بعلم وبيقين وبصدق وبمحبة وبانقياد وقبول، يعني قال يقول لا إله إلا الله بلسانه لكن لم يقلها بقلبه ولم يقلها بأركانه لم يقلها بأعماله. ويطلق القول على عمل الأركان، قال برجله كذا يعني حركها، وهذا سائغ في اللغة العربية. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فجعل عمل الفرج تصديقا أو تكذيبا. فالإيمان لابد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، إذا نقص شيء من هذا فما قال لا إله إلا الله. أي نعم. وإيمانه لا شك يعني لا يتم له الإيمان إلا إذا أتى بأركان الإيمان الثلاثة، بالقلب باللسان بالعمل بالجوارح مقتضى. أما لو قال لا إله إلا الله ثم مات عليها قبل أن يتمكن من عمل ما تقتضيه لا إله إلا الله فهو مسلم يدخل الجنة.